الوصية بنصف المال فتلزم الوصية بالثلث وتوقف الوصية بالسدس على إجازة الوارث على أساس تكملة النصف. وبه قال أبو حنيفة قال مالك تكون الوصية بجميع المال فيلزم في الثلث ويوقف في الثلثين على إجازة الورثة لأنه مثل بمثل نصيب ابني. طبعا هذه تحتاج أنا لو سألتكم هيصعب علينا تصور المسألة. هو الآن ما شاء الله نعم الظل شيء مخلوق هذا صحيح. طيب سأجيب بعدين. الحق أن نقول لما أوصى بمثل نصيب ابنه كأنه يعني عشان تفهم المسألة وتتصورها تصور صحيح كأنه جعل ابنه جعل أولاده اثنين. فما دام قال بمثل نصيب ابنه يعني نزل مزيت الابن فكأنهما تقاسم المال لكل النصف أو لكل سهم. فبمثل نصيب ابني كأنه ورث معه فأخذ مثل نصيبي ونصيبه عندما يكون ولدين فيتقاسمان كل واحد النصف. نعم مالك قال لا هو يكون منفردا وهذا الثاني له مثل نصيبه يبقى كل المال فيكون إلى الثلث والباقي موقوف على إجازة الورثة. الصحيح الثاني. نعم فقوله أوصيت مثل نصيب ابني واحتمل أنه أراد مثل نصيب ابني لو لم أوصي فتكون وصية بجميع المال واحتمل أنه أراد مثل نصيب ابني لو كان معه وارثا فتكون وصية بالنصف وهذا هو الثاني المراد. فإن كان احتمل الأمرين فاليقين في الأقل فنختار اليقين فنختار الأقل على أنه اليقين. وقلت يرتقي كأنه ابن معه كأنه ابن معه فيكون له مثل نصيب الابن يعني النصف. فهذا يقتضي اشتراكهما. وإن كان له ابنان فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب ابني فقال أوصيت الفلان بمثل نصيب ابني إيش يكون كما قلنا أو أحد ابنيه كانت الوصية بالثلث يعني قلنا بيضعه في موضع هذا الموضع معناه مع دخول الموصي له مع ولديه ووجوب حقه في تركته فصار المال بينهم أساسا. وإن كان له ابنة فرع وإن كان له ابنة واحدة فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب ابنتي. كانت الوصية الثلث لأن تقدير هذا أنه يجعل الموصى له كأنه ابنة له أخرى ولو كان هناك ابنة أخرى لكان لهما ثلثا المال ولبيت المال الثلث فكذلك ها هنا مثله. فهو هنا الآن لو كان له ابنة واحدة فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب ابنتي يبقى إذن كأنهما بنتان فلهما الثلثان يبقى إذن وصيهما بالثلث لأن تقدير هذا أن يجعل موسى له ولو كابنة أخرى كما بينت في الأولى. فإن كان له ولد خنثى لا غير فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب ولدي أعطي الموسى له الثلث والخنثى الثلث ووقف الباقي يعني أخذ اليقين واليقين هو الأقل والأقل أن نجعله بنتا الأقل أن نجعله بنتا. فإن بان الخنثى امرأة فقد استوفى الخنثى حقه والموصى له حقه وإن بان الخنثى رجلا علمنا أن الوصية وقعت في النصف فتعتبر جنس الابن في السدس على أساس أنه لو كان ابنا كما قلنا يبقى إذن ينزل منزلة الوارث فيأخذ مثل النصيب. فرع وإن قال أوصيت له بنصيب ابني فقد قال أبو حنيفة الوصية باطلة لأنه ما قال بمثل نصيب ابني قال بنصيب ابني. قال مالك وهو كما لو قال أوصيت له بمثل نصيب ابني فتكون وصية عنده بجميع المال وتكون في الثلث ويوقف في الباقي لإجازة الورث. هنا أصحابنا اختلفوا في هذه المسألة قال شيخ أبو حامد وأكثر أصحابنا هو كما قال أبو حنيفة لأنه أوصى له بنصيب ابني ونصيبه ما استحقه بوفاة أبيه فلا تصح الوصية به كما لو وصى بمال لابنه من غير ميراث ويفارق إذا أوصى له بمثل نصيب ابنه لأنه أوصى له بقدر النصيب. نصيب ابنه لا بالنصيب. وما يقول بمثل يعني بقدر النصيب وليس بنصيبه. ومنهم من قال هو كما لو أوصى له بمثل نصيب ابنه فيكون موصيا له بالنصف، لأن معناه يؤول إلى معنى مثل نصيب ابنه، كما يقال للزوجة لها مهر مثلها، ولا يكون ذلك لها وإنما يكون لها مثل مهر مثلها. وقد وضحت أنا هذه المسألة والتصور فيها والله أعلم حاضر كما بينا لما يقول، والفرق بين أن يقول له نصيب ابني له مثل نصيب ابني، الفرق بينهما واسع. له نصيب ابني فهذه وصية باطلة أنه أعطاه ماله فلا, فلا, فلا تصح. بمثل نصيب ابني يعني بقدر نصيب ابني، بقدر نصيب ابني، فإن كان بقدر نصيب ابني ينظر فيها في هذا الباب. وإن كان له أولاد ذكور ونساء فأوصى لآخر بمثل نصيب أحد أولاده فإنه يدفع إليه مثل نصيب بنت لأنها أحد أولاده. فإن كان له ابنان وبنت كان فريضتهم من خمسة ويزاد للموصى له سهم سادس. وهكذا لو قال أوصيت له بمثل نصيب أحد ورثتي أعطي الموصى له مثل نصيب أقل الورثة نصيبا من زوجة أو غيره، لأنه يقين معي دقيقة بس أنا أسف. وإن أوصى لجماعة بوصايا مختلفة ثم قال أوصيت لفلان ثم قال أوصيت لفلان مثل ما أوصيت به لأحد الناس أعطي مثل ما مثل أقلهم وصية، لأنه يقيم. أيضا لابد أن تفهم هذه أيضا المسألة العامة بأنه إذا تنازعت الأمور واحتملت فإنهم يذهبون إلى ما لا اختلاف فيه، إلى ما يكون فيه اليقين، واليقين لا يكون إلا على الأقل. وهذا أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة الاحتمالية في الشك ثلاثة أم أربعة، قال فليبني على ما استيقن. فهم هنا يرجحون مسألة اليقين في هذا الباب. مسألة وإذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلث ماله فإن أجاز الورثة قسمت التركة على ستة أسهم للموصى له بالنصف ثلاث أسهم والموصى له بالثلث سهمان وللورثة سهم واحد. إذا أجازوا، طبعا هذا خيال استحالة، إذا أجازوا وإن لم يجيزوا قسموا المال على 15 سهما للورثة 10 ولصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث سهمان. وبه قال الحسن والنخعي ومالك وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق. أبو حنيفة قال من أوصى له بزيادة على الثلث فقط زيادة على الثلث وصارت الثلث لا غير، وعلى هذا يكون الثلث بينهما نصفين. وطبعا احنا عندنا الحديث حديث رواه الدارقطني وأن كان فيه نظر وفيه كلام بل هو ضعيف، إلا أن يجيز الورثة هذا الاستثناء ضعيف. ودليلنا أنها وصايا لو كانت بالثلث فما دون وقسمت لقسمت على التفضيل، فإذا كانت أكثر من الثلث قسمت على التفضيل كالوصايا المرسلة، وهو إذا وصى لرجل بألف درهم ولآخر بألف ولآخر بخمسمائة وكان ماله ألفين فإن أبا حنيفة وافقنا إذا لم يجد الورثة أن الثلث يقسم بينهم على التفضيل، يعني على ما أوصى. وإذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلث ماله ولآخر بربع ماله فإن أجاز الورثة الوصايا قسمت التركة على 13 سهما للموصى له بالنصف ستة أسهم ولصاحب. طبعا بيعمل مسألة الربع الثلث الخمس وأقصد الثلث النصف الربع وينظر في أصل المسألة وصاحب الثلث أربعة وصاحب الربع ثلاثة لأن الوصايا ليست بأكد من المواريث ثم التركة إذا ضاقت وعيلت بالسهم الزائد فالوصايا بذلك أولى. نعم طبعا العول هنا في خلاف العلماء في الكلام على العول هذا سيأتي في المواريث إن شاء الله فتفصيله. ولم يجيزوا قسم الثلث على 13 سهما على ما مضى يعني على التفضيل يبقى أجازوا فوق الثلث يكون هذا التقسيم ما أجازوا يكون الأمر واقفا على الثلث ويقسم على التفضيل. وإن وصى الرجل بجميع ماله ولا آخر الثلث ماله فإن أجاز الوارث قسم المال على أربعة أسهم للموصى له بجميع المال ثلاثة وللموصى له بالثلث سهم وإن لم يجز الورثة قسم الثلث على أربعة وكان أيضا على التفريط على التفضيل. وعند أبي حنيفة روايتان عند الإجازة فقولنا رواها عنه محمد وأبو يوسف والأخرى رواها عنه الحسن بن زياد أن المال بينهما عند الإجازة على ستة أسهم للموصى له بالجميع خمسة وللموصى له بالثلث سهم ودليلنا في ذلك أقل أن أقل ماله له أقل مال له ثلث الثلاثة وثلثه سهم فقسم على الأربعة. قلنا أنه بينظر إلى الأقل لأنه اليقين فيعمل به. إذا في الجملة هذه مسألة الوصايا في هذا الباب أنها لابد أنها يعني في حال التنفيذ لابد أن يكون فيها استطاعة. والأمر الثاني إن كانت في نفس دائرة الثلث التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير فإن زادت فالمسألة موقوفة على أصحاب الحق إن أسقطوا حقهم فلهم ذلك. فرع إن كان الرجل ابن واحد لا غيث فأوصى للرجل بمثل نصيب ابنه ثم أوصى لآخر بمثل نصيبه أيضا فإن أجاز الابن لهما قسم المال بينهما أثلاثا. كما بينا قبل ذلك تنزل منزلة الورثة فيكون كأنهم ثلاثة وتكون أثلاثا. وإن لم يجز واحد منهم قسم الثلث بين الموصى لهما نصفين على أساس أنه الزيادة على الثلث موقوفة على صاحب الحق أن يرتضي. وإن أجاز لأحدهما لا غي أعطيها من لم يجز له سدس المال لأنه حقه في الثلث فيأخذ سدس المال إن لم يجز له وقسم الباقي بين الابن والموصى له نصفين لأنه قال له بمثل نصيب ابني يعني قال بمثل نصيب ابني فأبى عليه فلما أبى عليه رجع إلى المسألة الأولى وهي مسألة الثلث. فإن أجاز الابن للثاني بعد ذلك ضم السهمان اللذان في يد الموصى له إلى الخمسة التي بيد الابن فتصير سبعة وتقسم بين الابن والذي أجاز له ثانيا نصفين وتصح المسألة من 24 للذي أجاز له أولا 10 وللابن 7 وللذي أجاز له آخرا 7. فرع وإذا أوصى بثلث ماله لأجنبي ولوارث له فإن أجاز باقي الورثة وصية الوارث لأنه لا وصية الوارث إلا أن يجيز الورثة قسم الثلث بينهما نصفين، وإن ردوا وصية الوارث كان أجنبي نصف الثلث، ولأن الورثة لما أبطلوا وصية الوارث صار كأنه لم يوصي إلا بالسدس للأجنبي. فإن كان له ابنان فأوصى لأحدهما بثلث ماله والأجنبي بثلث ماله، فإن أداد الابن الآخر الوصيتين كان الأجنبي الثلث والابن الموصى له الثلث بالوصية، وفي الثلث الباقي وجهان. الصحيح أنه بين الابن الموصى له وبين الثاني نصفين. طيب نقف عند هذه. وبعد المغرب إن شاء الله نكمل السنن. بعد المغرب نقرأ السنن إن شاء الله. إن كان له 100 درهم لا يملك فرع، فإن كان له 100 درهم لا يملك غيرها، فأوصى أن يشترى له عبد بمئة ويعتق، وأجاز الورث الوصية فاشترى الوصي له عبدا بمئة واعتقه عنه، ثم ظهر على الميت 100 دين. فإن كان الوصي قد اشترى العبد بعين الدراهم بطل الشراء، لأن الدين يقدم على الوصية. ولأنه اشترى لغير ما لا يقع له فوقع لنفسه، لأنه اشتراه بمال تعلق به حق الغرماء، ولم يصح العتق لأنه على ملك البائع. وإن اشتراه الوصي بما في ذمته